بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو شرح العلامة العثيمين رحمه الله تعالى على كتاب رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين للحافظ النووي رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. قال النووي رحمه الله تعالى: باب الاستقامة. قال الله تعالى: فاستقم كما أمرت. وقال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. وقال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: الاستقامة هي أن يثبت الإنسان على شريعة الله سبحانه وتعالى كما أمر الله، ويتقدمها الإخلاص لله عز وجل. ويتقدمها الإخلاص لله عز وجل.
الله أكبر. هذا تعريف مختصر للاستقامة، باب في الاستقامة. هذا الكتاب، كتاب رياض الصالحين، الحقيقة كتاب مهم جدا، وقد صنفه النووي رحمه الله تعالى وبوبه تبويبا دقيقا وتبويبا نافعا. وهذا الكتاب نعتبره من كتب التربية الأثرية التي تجمع بين الأعمال العظيمة من أعمال القلوب وأعمال الأبدان، والتي يستحق بها الإنسان أن يكون على الاستقامة، من ذكر المراقبة والخوف والرجاء والاستقامة وغير ذلك، والتزود للآخرة، ثم جملة الآداب التي ينبغي أن يتأدب بها الإنسان، ثم ما يتعلق بالمنهيات وما ينبغي أن يجتنبه الإنسان. هو كتاب تربية وأدب، كتاب تربية وأدب. الأربعون النووية، الحافظ النووي، هذا المنطلق في جملة أحاديث يحصل بها التربية والأدب، ثم رياض الصالحين، هذا موسع لهذا الكتاب. الحقيقة رياض الصالحين كتصنيف وتبويب هذا يحتاج إليه بيت كل مسلم، يعني درس رياض الصالحين هذا درس البيت المسلم. موضوعاته: الزوجة تحتاج إليها مهما كان مستواه، الأولاد يحتاجون إليه مهما كان مستواه. هذا كتاب أثري، لا سيما مع هذا الشرح للشيخ العثيمين أو للشيخ ابن باز رحمه الله، أو هناك شرح مختصر للشيخ فيصل المبارك، مختصر جدا وجيد وهادف ونافع. فهذا الكتاب نحتاج إليه أخواني بارك الله فيكم، من الكتب التي ينبغي أن تكون في بيت كل مسلم كتاب رياض الصالحين. اعتبر أن هذا الكتاب ليس للنووي، هذا كتاب آثار جمع في النووي. النووي رحمة الله عليه له الجمع، لكنه كتاب أثري، وهو رحمه الله جمعه جمعا طيبا وبوب تبويبا نافعا، وجل أحاديثه صحيح. فلو أن البيت يأتي الأخ مع بيته يشرح الباب ويحفظ الباب، ولو درس في الأسبوع، ولو كل يوم حديث، يعني حسب ما تناسب معك، لكن هذا تستطيع أن تعالج من خلاله كل ما تريد أن توصل للزوجة أو للأولاد كرسائل، ورسائل مقننة، ورسائل واضحة، ورسائل ليست بلغتك بل بأثر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلام أهل العلم، ولا أنفع كما قلنا من قبل مع زوجة وأولاد من أن تتعامل بالآثار. زوجتك يا أخي هتقبل من الرسول؟ مش هتقبل منك. مثلا ولدك سيقبل من الرسول؟ مش هيقبل منك. فأنت قد تأتي تنصح فيأتي الشيطان إلى زوجتك فأنت أعلى من النصح، وأنت روح شوف نفسك، أنت مقصر وأنت كذا وأنت كذا وأنت كذا. لكن حينما تكون الرسائل من الرسول صلى الله عليه وسلم والأحاديث من الرسول صلى الله عليه وسلم تكون أنفع. وكما قلنا لا أنفع في الدنيا كلها، لا أنفع في الدنيا كلها من الآثار أن يتحدث الإنسان بها حيثما حل وحيثما ارتحل، مع الكافر ومع المسلم، مع الزوجة والأولاد ومع الجيران، مع الجيران ومع عموم المسلمين، في الأسواق، في الحقول، في كل شيء. تعلم الأثر برا جوا بحرا، تعلم الأثر. وكما قلنا الأثر له هيبة، الأثر له هيبة. حينما تتكلم بالأثر مع أحد فالأثر له هيبة، كلام العلماء له هيبة، العلم المسند له قدسية، العلم المسند له قدسية. ولهذا نقول العلم يرجع إلى مسألتين: الأولى نقل مصدق، الثانية بحث مدقق. الأولى ها نقل مصدق، أثر نقل. هات قل جاء في الصحيحين، قل روى أبو داود، النسائي، ابن ماجه، قل ذكر ابن القيم، ابن تيمية، أحمد، مالك، ابن شهاب. أظن كل قلب يا أخوان يقع عليه الأثر، إن كان فيه خير فإنه يتأثر به جدا، إن لم يكن به خير فقد قامت الحجة عليه. لما تعظون قوما إلا هم مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. يبقى نتعلم هذا، ولهذا نحفظ يا أخوان، نحفظ ما نستطيعه، ما نستطيع. الحفظ وصية مفتوحة، الحفظ وصية مفتوحة، ده الأصل. أنت بقى يناسبك ماذا؟ أنت قدرتك ماذا؟ يبقى تعلم أنك إنما تحفظ ما ناسب قدراتك، مش ما ينبغي أن يحفظ لعموم الناس. اللي ينبغي أن يحفظ الدين، اللي ينبغي أن يحفظ الدين، منهج الحفظ الدين، الدين كتاب الله، الدين سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الدين أقوال الصحابة وأثره، الدين أقوال التابعين وأثره، الدين أقوال العلماء. يبقى ما هو منهج الحفظ يا أخوان؟ ما هو منهج الحفظ؟ منهج الحفظ الدين كل. انتبهوا، لماذا أقول هذا؟ لأن بعض الناس يظن أن ما يتناسب مع قدرته هو ما ينبغي أن يحفظه المسلم. فإن جاءت وصية بحفظ كذا يقول ليس بلازم، لأنه هو ليس في قدرته. حتى تجدها في بعض المشايخ، بعض المشايخ يدرس ما يدرس ما تناسب معه، يعطي منهج فيما تناسب معه، يعطي وصية فيما تناسب معه. الذي لا يعرفه يعاديه، مش يقول اذهبوا إلى من يعرفه. أنا مثلا ما عندي ضرائب علم أصول فقه، ما هو مشكلة، ما هو ليس كل لازم العالم يعلم كل العلوم يعني، لكن علم أصول الفقه قيمته عندي، علم أصول الفقه الدلالة عليه عندي، علم أصول الفقه أهميته أدل عليها. لكن تأتي أنت تقول أصول الفقه، أقول لك ما هو بلازم، هذا يعني أصول الفقه هذا علم عقيم ولا منفعة فيه. طيب أنا ضعيف في النحو، النحو يا اخواني المهم العقيدة يا اخواني، العقيدة ما هو بلازم النحو تلحن ترفع تنصب، اثم يعني تشغل بالك والكوفيون والبصريون، دعك من هذا، دعك من هذا، لاني لا اتقنه، لاني لا اتقنه. بينما حينما لو اتقنت انا مسألة جعلتها الدين، جعلتها الاساس وجعلتها واجبة التعلم، لا انا افصل بين ما ينبغي ان يكون وبين ما أحسنه. ما ينبغي أن يكون لابد أن توضع فيه قاعدة الدين. أنا أقول لك مثلا احفظ الجمع بين الصحيحين وأنا لا أحفظه، لكن قد يكون عندك قدرة أحفظ مثلا. طيب أنا أقول لك أدرس أصول الفقه، أدرس اللغة، أدرس الحديث، أدرس كذا أدرس كذا، وقد لا أكون أنا متقن، لا أكون متقن له، لكن لا أعادي. فلا تعادي ما لا تحسن، طالما أن الدين أنه أساس في الدين. ولهذا نقول ما منهج الحفظ؟ منهج الحفظ الدين كل. أنت حفظت الكتب الستة، ما انتهينا من الحديث، احفظ ما بعد الكتب الستة. طيب يكفي، يكفي على ماشي، يكفي محمد ماشي، لكن لا يكفي طلعت، طلعت عنده إمكانية أكبر، خلاص يحفظ. الحفظ لا نهاية له، الحفظ لا حد له، الحفظ مادة الدين. تعلق بالكتاب، تعلق بالسنة، تعلق بأقوال الصحابة، تعلق بأقوال التابعين، تعلق بأقوال العلماء، كل هذا يحفظ. كتاب، سنة، صحابة، تابعون، أئمة هدى، يتبعون سلف الأمة بإحسان. ما تستطيع أن تحفظ احفظه، إنما حفظت كذا مما نسب قدرك جزاك الله خير. حفظت الأربعين والرياض، حفظت رياض الصالحين والبخاري، حفظت البخاري ومسلم. طب مش ممكن نقول لو حفظنا الصحيحين يغنينا عن البلوغ والعمدة ورياض الصالحين وكذا؟ يا اخواني مسألة اخرى، ما هي؟ مسألة التصنيف والتبويب. رياض الصالحين كتاب وموضوع، والبخاري كتاب وموضوع، والأربعون موضوع، وعمدة الأحكام موضوع، وبلوغ المرام موضوع. هتقول دي أحاديث أحكام، عمدة الأحكام والبلوغ، عمدة الأحكام موضوع، نعم أحاديث أحكام بالمتفق عليه فقط، فهذه له فائدة متفق عليه، أحاديث كلها صحيحة سوى ما فاته من بعض أحرف يسيرة انفرد بها البخاري أو مسلم. لكن البلوغ مادة الاستدلال عند الفقهاء، وسعنا من الصحيحين إلى ماذا؟ إلى مادة الفقهاء. هذا حديث لم يرد في الصحيحين، ورد عند بعض أصحاب السنن، عند أبي داود، عند الحاكم، عند ابن حبان، مما استدل به الفقهاء وعليه عمل بعضه. يبقى إذن هذه مادة الاستدلال عند الفقهاء أوسع من أن تحفظ في كل باب حديثا أو حديثين أصل الباب كما في العمد. يبقى ده كتاب غير هذا الكتاب، هذا الكتاب غير هذا الكتاب. المنتقى لمجد الدين ابن تيمية يشبه البلوغ لكن له منهجية أخرى بخلاف البلوغ. البلوغ ما يغني عن المنتقى، وهكذا وهكذا. يبقى أنا ما أقول أما يكفينا الصحيحان، أولا ما يكفينا الصحيحان، لأن الصحيحان الأحاديث التي على شرط البخاري ومسلم وفي أعلى الصحة، لكن في أحاديث صحيحة أخرى أخذت منها فوائد وأحكام ليست في الصحيحين. يبقى ما يكفينا الصحيحين، لو أنا أحفظ الصحيحين ما أكتفي بالصحيحين، ما أكتفي بالصحيحين. ليه؟ لأن أصحاب الصحيحين طرقوا من الأحاديث الكثيرة الكثير، وقد نص البخاري على ذلك، إن من تقى من أحاديث الحديث الصحيحة ما وافق الشرط، إنما الأحاديث الصحيحة أوسع مما في الصحيحين. طيب نأتي إذن إلى الأحاديث بصفة عامة حتى نأخذ أحكام. أحيانا الحديث يكون ضعيف ومهم أحفظ ضعيف في هذا الباب، أولا لمعرفة أنه ضعيف، ثانيا لأن من الفقهاء من اعتمد عليه في بعض الاستدلال، فأعرف أن استدلالهم بهذا استدلال مثلا غير صحيح في باب الترجيح بين كلام أهل العلم، وقل أن هذا اعتمد على حديث ضعيف، والحديث اعتمد عليه الشافعي هنا حديث مثلا ضعيف. ولهذا كان كثير من أهل العلم الكبار النقاد والآئمة يحفظون ويكتبون الضعيف كما يكتبون الصحيح. أحمد رحمة الله عليه لما قال لأبو زرعة لولدي أبوك يحفظ ألف ألف حديث، ألف ألف حديث، ألف ألف حديث، المرفوع لا يأتي ألف ألف حديث، والصحيح ما يأتي الألف ألف حديث، يبقى أحمد حفظ ماذا؟ المادة التي قلتها لكم، يحفظ ألف ألف حديث، مليون حديث مرفوع وموقوف ومقطوع. فأحمد بضعته من هذا. ثم إنهم كانوا يحسبون، العلماء المتقدمون كانوا يحسبون الطرق أحاديث، يعني حديث هذا لو له عشرة طرق يبقى دي عشرة، فكل طريق يدخلونه في العد، يبقى اضرب مرفوع موقوف مقطوع صحيح ضعيف، يحفظون الضعيف. لماذا؟ لمعرفته، ولأنه قد يكون ضعيف له طرق ينجبر بها، يتحول ضعيف، ضعيف زائد ضعيف زائد ضعيف زائد ضعيف زائد ضعيف يساوي صحيح، ضعيف زائد ضعيف زائد ضعيف زائد ضعيف زائد ضعيف يساوي ضعيف جد. يعني ما كل ضعيف زائد ضعيف زائد ضعيف زائد ضعيف زائد ضعيف يساوي صحيحا، إنما ده ضعفه سوء حفظ كذا، ده ضعفه وهم، دي ضعفه، ده في إرسال، ده في، فهذا الذي ينجبر. يعني مثلا مثل ما نقول كذا، يعني واحد أعور مع واحد أعرج مع واحد كذا، ده يدو مصلح، لك واحد أعمى مثلا مع واحد أشل مع واحد هيعملوا إيه دول حمل، صح؟ أهو حمل، دول خمسة دول خمسة، ودول فيهم ودول فيهم، لكن ده ممكن. أو الأعرج أين أقول لك حاجة أعاده يعمل، والأعور أو بإيد بعين واحدة هيروح يبعته يجيب مصلحة بتاع، يعني ده ما حدا ما حدا يعملوا مصلحة، تمام؟ مصلحة. إنما تجيبها واحد أشل على واحد أعمى على واحد، ما هيعملوا إيه دول؟ هيبقوا حمل عليك. فما كل ضعيف، ضعيف زي الضعيف زي الضعيف زي الضعيف زي الضعيف يساوي صحيح، ضعيف زي الضعيف زي الضعيف زي الضعيف يساوي ضعيف جدا، ما في شيء يعتمد عليه في هذا. فإذا ما منهج الحفظ يا أحمد؟ منهج الحفظ إيه؟ الدين كل، الدين كل مرفوعه بموقوفه بمقطوعه مع كتاب الله عز وجل، تمام؟ هذه ينبغي أن تتقرر عندنا. أنا إمكانتي ماذا؟ إمكانتي الأربعون أحفظه، بس لا أعادي من يحفظ الصحيحين. ولهذا لماذا نقول يا إخواني، وهذه نصيحة أنصح بها نفسي يا إخواني، لا تقبل نصيحة أخيك، وقد يكون من أصدق ناس ومن يعني أنت من أحب الناس إليه، لكن قد يعطيك نصيحة تناسبه هو، تجربته هو، إنما ليست نصيحة العلم، إنما أعطاك نصيحة هو مشى بها، طريقة ومشى بها، إمكاناته هو لم يحفظ، جاء يحفظ البلوغ تعقد، حفظ العمدة، فقال لك لا تضيع نفسك، أنت لا تحفظ البلوغ، البلوغ احفظ العمدة. هو أعطاك ماذا؟ أعطاك ما يناسبه، أعطاك ما تمشى معه، لكن ما أعطاك نصيحة العلم. طب أنا أفضل منك، أنا أحفظ منك، لماذا نصحتني في هذا؟ لا لا لا، علم النحو، طب علم، أقول لك إحنا الدروس تخلينا نجلس مع بعض كل يوم، نستغل أوقاتنا بعد الفجر في مراجعة القرآن، إحنا محتاجين نراجع القرآن، وده الوقت المتاح لنا، والدروس إن شاء الله بعد، يعني ما نراجع القرآن بإذن الله نبدأ نواظب على إيه الدروس بعد سنة اثنين ثلاثة أربعة، يكون ما شاء الله تبارك الله محدش لا عاد عندك علم ولا أصلا حس العلم ولا ولا إلى آخره. مثل الذين قالوا إحنا نسافر الخارج، كان معنا إخوة كده هنسافر يعني سنتين ثلاثة أربعة، الواحد يعمل قرش كده ينزل يفتح محل يعمل كذا عشان يتفرغ للعلم، خلاص. طيب هو لما راح سأل أين العلماء؟ لا، أين الدروس؟ أنا عندي مدرسة. طيب العصر هيرتبط بكذا. طيب المغرب فيه ولد في كذا، طب وبعد العشاء في ولد كذا، بحيث يعني الواحد بدل ما يقعد 10 سنين يقعد سنتين ثلاثة والحمد لله يرجع. عزل نفسه عن ماذا؟ والله يخبرني أحد الإخوة اللي كانوا نشطاء قبل السفر، يقول لي ولا أذكر مسألة أصلا بدرسها ولا تأتى على ذهن، يعني ما أحد حتى يفكر يدرس مسألة. ليه؟ هو ما دخل الشيطان له هذا المدخل، بدل ما تجلس 10 سنوات بعيد عن الدعوة والعلم، لا خلوهم 3 وتعود. وما يدري المسكين أن خلال 3 لن يفكر في العودة، لابد من الاتصال المباشر مع العلم دائما، لازم يا اخوان. احد الاخوة قابلته امس، فينك يا ابني من زمان من سنين الدروس؟ والله اخذتنا الدنيا. قلت له طب اخذتك الدنيا؟ قال نعم. قلت له طب انا هسألك سؤالا، نعم اكيد فلحت في الدنيا، يعني عايزين ملايين، اكيد معك ملايين الان بقى، تركت الدروس للدنيا يبقى اكيد معك ملايين. قال لا، معي ديون. وانا عارف ان والله اعرف من غير ما اساله، وان لم يكن معه ديون فمعه الهموم، معه الهموم، ديون هموم. انا ادري. هو انت انفصلت عن الدروس لتصبح ملياردير ما شاء الله فنستفيد باموالك وكذا وتعود حتى تصبح منفقا محسنا؟ انما الدنيا ما لها شيء. اللي ما عنده ديون عنده هموم، اللي ما عنده هموم ديون عنده هموم، اولاد عنده هموم، زوج عنده هموم. اسأل انت، ابعد عن هذا الواقع اللي تعيش فيه الان، واقع الاثار، واقع النصوص، وتعال اغنى اغنياء العالم، اجلس مع من شئت، اجلس مع رئيس، مع مرؤوس، اجلس مع غني، مع فقير، اجلس مع عقيم، مع عنده ولد، اسأل الجواب. والله كذا، والله الحال، والله ما في احد يقول لك الحمد لله على الرغيف عيش؟ في احد يسجد شكر لما هيشوف القطار، ولما هيشوف المدرسة المجانية، ولما هيشوف الطريق الجيد، ولما يشوف الكوبري المبني؟ لا، هو ما عنده الا اليأس والقنوط والتشكي. ما احد، الدنيا ما تسعد احدا يا اخوان. انت تترك العلم للدنيا، الدنيا ما تسعد احدا، والدنيا ما يمكن ترضى منك بشعبة من قلبك. الدنيا معبود لك، اذا صارت معبودا لك فلا تقبل شريكا. تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميلة، تعس عبد الخميصة. هكذا الناس، يا عبد منصب، يا عبد مال، يا عبد ولد، يا عبد كذا. فتسأله قلبه قد ذهبت شعابه كلها للدنيا. إنما هذا الطريق تعيش به بالاتزان، لأن الذي يحدي الهموم الدنيا رغبة الجنة، رغبة الأخيرة. فصبعك راح في الجنة، انا فقير في الجن، ما عنديش ولد في الجن، زوجتك في الجن، عندي عوض الجن، كل حاجة الجن، كل حاجة الجن. مثل ما قالوا لأبي ذر لما دخلوا عليه ما وجدوا شيئا، اين متاعك؟ قال والله في البيت الاخر، لنا بيت في متاعنا. طيب لكن لابد لك المتاع. قال صاحب الدار لا يتركه. ويذكرون عن العلامة العثيمين رحمة الله عليه لما سأل تقريبا بعض الملوك، يعني كانت سنة يعني عند الملوك من قديم، يمكن من الملك عبد العزيز وكذا، زيارة العلماء، فكان يزوره في الأعياد ابن باز والعثيمين، لازم كده. جاءه الملك عبد الله، وجاءه الملك فهد، وجاءه، دي سنة عندهم في الأعياد، يزورون العلماء. فيذكرون ان اظن الملك عبد الله او شيء يعني يسأل العثيمين، كان بيته متواضع عن بيته، قال احنا الحمد لله يعني عمرنا لنا بيت في كذا مثلا، زي ما اسمها بيت فابوتشيش مثلا، المقابر عندنا فابوتشيش، بيت فابوتشيش. والاخوه نفسهم ما شكوا الا ان الشيخ فعلا يكون في بيت فابوتشيش، ويقصد الشيخ ايه؟ مقبرته اصلا، عندنا بيت الحمد لله عمرناه فالبيت موجود، هذا بيته الذي يقصده الشيخ. فهذه تجعل همك الاخره، وفي نفس الوقت تسعدك بالدنيا، لأن تعرف ما الذي يسعدك في الدنيا؟ القناعة باليسير منه. ولهذا القناعة كنز ولهذا كان من دعاء النبي اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف. بس متى تسعد بالدنيا؟ متى تسعد بالدنيا؟ إذا رضيت باليسير منه. ومتى ترضى؟ بالقناعة. طب القناعة تجدها فين؟ في العلم، في الطريق هذا. يبقى أصحاب الدنيا ما سعدوا به، أصحاب الطاعات سعدوا بها أعظم بل لا مقارنة مع أصحاب الدنيا، لأن صاحب الدنيا صار له واتب ذهب تمنى الآخر، صار له وديان تمنى الثالث، صار له عشرة تمنى العشرين، وأنت أنت من تبكي. أنس رضي الله عنه يبكي لما خبز له خبازه الخبز المرقق الأبيض، فوقف يبكي ويقول مات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأكل خبزا مرققا قط. يا الله، يعني جاءك من الدنيا خبز أبيض تقف هذه الوقفة. عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، هذا كله في الصحيح، عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يقدم له الطعام وكان صائما المغرب، يدع الطعام ويبكي بكاء شديدا. وتذكر حال مصعب بن عمير في أحد لما لم يجد النبي صلى الله عليه وسلم ما يكفنه به. أي دنيا هذه؟ أي دنيا التي يعتبر الواحد الخبز المرقق، يعتبر الواحد الطعام المقدم، يعتبر الواحد أدنى شيء في الدنيا يخشى أن تكون، يقول عبد الرحمن بن عوف، فأخشى أن تكون طيباتنا قد عجلت لنا. يبقى متى تسعد بالدنيا؟ إن كنت من أبناء الآخرة. متى تسعد بالدنيا؟ إذا رضيت باليسير منها. ولهذا أهل الدنيا لا ينعمون بالدنيا، أهل الآخرة هم الذين ينعمون بالدنيا، لأنهم يسحبونها لا تسحبهم، يقودونها لا تقودهم، يفتون فيها لا تفتيهم، يعبدونها لله لا تعبدهم لها. انتبهتم إخواني بارك الله فيكم؟ فستنفصل، صرت صاحب ملايين، هموم، ديون، هموم، غموم، غيوم، ما في نور، ما في بصير، ما في فرقان، إنما هذه الآثار وهذا الطريق هو أعظم طريق، أعظم طريق. فهذا الكتاب كتاب مهم في بيوتنا، كتاب رياض الصالحين مهم في بيوتنا، نقرأه في الأسبوع على الأقل مرة، نأخذ بابا، إن جعلناه أسبوعيا درس في البيوت، إن جعلناه أسبوعيا يبقى باب، يكون بابا، إن جعلناه يوميا اجعل حديث، لو حديث واحد أو حديثين، المهم الباب أسبوعي، يكون منهج أسبوعي، إن أنهيت في يوم جيد، إن أنهيت كل يوم على الأقل، على الأقل يبقى باب من رياض الصالحين، المراقبة، الخوف، الرجاء، الاستقامة. هتجد نفسك يقبل منك أولادك وزوجتك وكذا أكثر مما لو جاءت النصيحة مباشرة، لأن النصيحة لو جاءت مباشرة قد يأتي الشيطان يحول النصيحة إلى نقد. لاحظ من سبل الشيطان في الصد عن النصائح أنه يحول النصيحة إلى نقد. أنا لو قلت لمحمد الآن، محمد استقم، الله عز وجل خلق استقم محمد استقم، ممكن محمد يقول هو الشيخ شاف ايه، لعله الشيخ كان يقصد لمرة، هو الشيخ شك فيا ولا حد بلغه، انا عارف انه احمد فايز ممكن يكلمه ومش عارف ايه ودخلنا في. لكن الان لما يسمع محمد الان درس الاستقامة ويسمع الاثار هيبقى ايه؟ خلاص جاءته للعموم، اهو للعموم، لأن من سبل الشيطان أن يحول نصيحة إلى نقد، وإذا حولها إلى نقد تعثرت الوصول، تعثرت في الوصول إلى القلب، لأن الإنسان يقبل من الناصح ما لا يقبل من الناقد. ولهذا النصيحة العامة قد تكون، ولهذا بعض الناس مثلا قد يقول، لو نصيحة عامة قد يقول مثلا ممكن الشيخ يقصدني، ممكن كذا، ممكن كذا، هب أنني أقصدك لكن احمد الله ان النصيحة جاءت عامة، يعني ما جاءت كمثلا كذا او ذكر اسمك. هو طيب ايه الاشكالية، ايه الاشكالية ان انا اقصد طلعت في النصيحة دي، ايه الاشكالية، ايه الاشكالية ان انا اقصد احمد، ايه الاشكالية في هذا، ايه الاشكالية، انت اخي وحبيبي وخشيت ان ابشرك بالنصيحة فجعلت عامة، ايه الاشكالية، انتفع انت. ولهذا الموفق من ينظر الى حاجته وانتفاعه، ما ينظر الى نياشينه والى، لا ينظر الى حاجة وانتفاعه. ولهذا انتفع بكل شيء، الكافر قد تنتفع به، الكافر قد تنتفع به، قد تنتفع به من ماذا، من امور واحوال، من احواله تنتفع بانه عبرة امامك، ها كان ثم صار الى ماذا، انتفع بلهث وراء الدنيا وما حصل شيئا، انتفع بتعاسته وقل ما اسعدته دنياه. فانا انتفع، انا انتفع بكل شيء، انا اتامل، انا اتامل القطه مع اولادها في الرحمه التي جعلها الله عز وجل رحمه في مخلوقاته سبحانه وتعالى، اتامل هذا، اتامل، انا قد انتفع بهذه القطه، بهذه البهيمه قد انتفع بها، واقول لا ينبغي ان اضيع اولادي، اذا كانت بهيمه لا تعقل وما ضيعت صغارها، انا كيف اضيع صغار؟ انتفع، كل حاجه انتفع بها، انتفع بالسيء لاتقيه، وانتفع بالخير لافعله. هو المسلم كذا يا اخوان، الحكمه ماذا؟ ها؟ ضاله المؤمن، فحيثما وجدها خذها. عدد يا اخي، لا تجعل يعني حواجز، انتفع انتفع انتفع، لا تجعل حواجز تحول بينك وبين كذا، ولو من عدو، ولو من عدو، ولو من عدو. والله يا اخواني الانسان يستفيد من خصوم السنه، والله يا اخواني بيستفيد. تخيل واحد جالس لك يعني شوف بعين الحاقد الحاسد الحنق على السنه يفتش ادنى الاشياء، طب ده هديه، هديه طاقيه عبد الله كذا، استاذ عبد الله برضو عبد الله، او لما كان على المنبر عامل لك فريد لك عضلاته ويقعد يشاور على المنبر، عامل لك بقى شيخ وجالك مش عارف المهم استفيد، واحد عمال يفليك، عمال يطلع لك، واخد بالك، خد اللي يمشي معاك واترك اللي ما يمشيش معاك، خد اللي يمشي معاك واترك اللي يمشيش معاك. اللي يمشي معاك مثلا ممكن يكون يعني ممكن يكون غيره برضه يظن ان انا مثلا لما يعني بعمل كذا يبقى انا صفه المتكبر، بلاش الصفه دي، اللي ممكن يظن بيها متكبر بلاش، وهو حاقد حاسد، لكن انتفع به، انتفع به. روح شوف انت عامل ايه مع اخواتك، انت اديت لهم حقوقهم، انت مثلا لو واحد قالك كده مثلا، او انت من عيله كذا، او انت من عزبه كذا، او انت اي حاجه، انتفع، استفد، استفد من كل من ينقدك، ولو كان من ألد أعدائك، من ألد أعدائك، واحد بيفرزك فرز، واحد بيفرزك فرز، كلماتك، منطقك، كذا كذا، استفد من هذا، أنت استفد من هذا. فهذا الكتاب مهم جدا نجعله في بيوتنا، آثار، والنووي رحمة الله صنف تصنيفا جيدا، فانتفع بها، بارك الله فيك. فهذا باب، نعم، ليتنا طلبنا مع الرواية. مسائل التوفيق دائما توفيق مثلا بين العلم، طلب العلم وطلب الدنيا، أنا لابد لي من شيء أقتت منه. مسائل التوفيق بين الحفظ والفهم، مسائل التوفيق بين الحفظ والطلب والمذاكرة وبين الحضور والدروس، مسائل التوفيق بين رحلة الطلب وبين هذه، دايما مسائل بتنشأ عند الإنسان. أرى أن أفضل شيء، أفضل شيء في الجمع بين كل هذا جدولة كل هذا وعدم ترك شيء. أنا ما أقول لك أطلب العلم واترك الدنيا من ألفها إلى يائها، طب من اين من اين تقتات من اين من اين تذهب من اين تجيء من اين كذا كذا. ان كان عندك والله مال انت ورث, ولا عندك مثلا اخ انت حاطط معك مال مالك مثلا, خلاص الحمد لله المهم انه عمل صفته ايه ما هو مشكله. لكن لا تترك هذا ايضا, لابد يكون في نوع تكسب يحصل به عفة طيب حفظ مراجعة حضور مذاكرة كذا كذا إلى آخر. أرى أفضل شيء ما تترك شيء لكن بجدولة بجدولة, يعني أنا عندي جدول مدرسي زي جدول مدرسي صباح حصص كل يوم, في مادة باخدها كل يوم, في مادة باخدها 3 أيام, في مادة باخدها حصة واحدة في الأسبوع, في حصة ساعة, في حصة 3/4 ساعة, في حصة نصف ساعة, لكن لابد من حصة ديت. فالذي يقول ليتنا طلبنا الدراية مع الرواية لأنه لم في 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 وقت الرواية ترك الدراية, ليه أترك الدراية؟ ولذا احنا بنقوله 4 كلمات: حفظ, مراجعة, مذاكرة, ملازم. فين الرواية؟ موجودة. فين الدراية؟ موجودة. فين الرحلة طلب لأهل العلم؟ موجودة. فين مجالسة الشيخ؟ موجودة. فين مذاكرتي بعد الشيخ؟ موجودة. كل هذا موجود, كل هذا موجود. وفي برنامج لعلي إن شاء الله برضو أخبركم به اسمه برنامج يعني إيه ساعة لكذا. البرنامج واسع جدا, ممكن توصل مثلا أنت يومك إلى 50 ساعة, لأن الساعة هي الوقت سواء 60 ولا أقل. وهي ساعة إيه؟ ساعة التفكر, ساعة الرحم, ساعة الأولاد, ساعة الجيران, ساعة كذا ساعة كذا ساعة كذا. الساعات دي بتقسم ساعات في باب العلم, ساعات في باب الصلة, ساعات في باب الدنيا, ساعات في باب كذا. فيطلع معنا 50 ساعة اللي هي وظيفة المسلم اليومي التي لا تترك شيء, لأن من القصور أنك تترك جانبا من القصور. لكن أدي أنا الآن رحمي, أنا أروح مثلا أركب سيارة وأروح لرحمي ما عنديش وقت, طيب يبقى خلاص رحت صلة الرحم في تليفوني الآن, في تليفون. طيب ما تسنى لي التليفون حتى يوميا في كل أسبوع, اسمها صلة 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 صلة, يعني كل ما يحصل به الصلة. في من الناس من صلته أن تأتيه كل يوم معك, أختك بجوارك ومريضة وتحتاجك كل يوم تمر عليها, عملت إيه النهاردة؟ رحت للدكتور, طب أدك إيه؟ طب كذا. في من الناس من تحصل الصلة بأسبوع, في من الناس من تحصل الصلة بشهر, في من الناس من تحصل الصلة بالتليفون. المهم يكون فيه ساعة الصلة, ساعة التفكر. أنا فعلا أجلس معي عندي آيات كونية وآيات شرعية, ساعة التفكر. الساعة دي 5 دقائق, 10 دقائق, ربع ساعة, أنا أجلس مع نفسي أتفكر وأتأمل وأتدبر حالي, عظمة ربي. المهم ساعة, المهم تكون ساعة, يبقى ساعة في كل شيء, ساعة كل شيء يبقى ساعة. ما وظيفتك كمسلم؟ ولو رتبت كمنهج ولو رتبك كجدول لن يطغى شيء على شيء أو لن تنسى شيء. ساعة. فأنا أؤمن وأعتقد من واقع عملي ومن نظر لمشايخي ومن نظر لإخواني ومن نظر لحال الناس أن كثيرا من الأعمال قد ينسى, وكثير من الأوقات قد يهدر, والسبب عدم جدولة كل هذا, عدم جدول. ولهذا أما أجي أنا أؤسس شركة أول حاجة بعمل إيه قبل المشروع؟ بيقولوا إيه؟ دراسة جدول. لازم مشروعي يكون على الورق وفي ذهني قبل ما أفتح المشروع. طيب فتحت المشروع, عنصرت العمل ووزعت العمل, وهذا عمل لابد منه وعليه فلان, وهذا العمل بدونه وعليه فلان, شهر اثنين سنة اثنين نام في بيتك بقى, والمشروع اصلا ماشي لوحده. المشروع ماشي لوحده ليه؟ لان كل واحد عارف عمله, كل واحد عارف نظامه, كل واحد عارف كذا, معروفة بقى خلاص. استريح, تعبت الاول, في أول الأمر، ثم بعد ذلك ماذا؟ استراحت. ثم بعد ذلك استراحت، يبدأ التخطيط، ما يسمونه التخطيط. فهذا التخطيط لابد أكون، هذا من أنفع ما يكون للإنسان، من أنفع ما يكون للإنسان، ساعة التفريج عن النفس، ساعة. فهذا الجدولة مهمة جدا. فكيف أجمع بين الرواية والدراية؟ كيف أجمع بين الحفظ والفهم؟ أصلا أنت يوميا حفظ وفهم، لكن ممكن الحفظ يكون أسبق. أنا أحفظ 100 حديث وقد فهمت حديثين ثلاثة أربعة، ومنهج الفهم قد يأخذ وقت. هأخذ الحديث ده، أنا ممكن أحفظ 5 أحاديث في ربع ساعة مثلا، لكن عشان أفهم واجيب ممكن حديث هياخد الوقت ده كله، مش مشكلة. المهم إن عندي منهج ماذا؟ مثل ما يعني لما جئنا ندرس جعلنا العلوم كلها، يعني مش مدرس عقيدة، مش مدرس حديث، مش مدرس تفسير، مش مدرس كذا، خلاص. لا، يبقى فيه تصور العلوم، يبقى عندك حديث. طب الحديث ده ايه؟ هتدرس في ايه الحديث ده؟ ايه يعني الحديث ده كده عشوائي نزل بخاري او 40 او لا؟ الحديث ده مثلا كتب في الصحيح، مسانيد، موطئات، اجزاء، كل اللي طريقه العلم في التبويب. بوابه ايه التبويب؟ عندك صحاح، وعندك سنن، وعندك مسانيد، وعندك موطئات، وعندك اجزاء، وعندك كذا، تمام. ده كله لابد تصوره وتعمله شجره والجدول يستوعبه. طيب انت محتاج الى المصطلح. طب المصطلح ده ايه؟ كيف هتدرسه؟ والكتب المعتمده في ايه؟ والتدرج في ايه؟ تحط الاصول، التفسير بطبقاته وقرونه وكذا. يبقى هذه لابد ان توجد. هذه لو وجدت وصرت عليها سنه ومات الشيخ، حصل التصور، يبقى انت تطلب ماذا؟ هتطلب نفس القنوات التي حددت لك. ان لم تجد الشيخ، هذا شيخ حديث وليس شيخ فقه، لكن لابد ادرس الفقه. هتدرس الفقه ازاي؟ انت من بتوع بقى الحنبلة والمذاهب والشافعية ولا ايضا لا شافعية ولا حنبلة؟ ما هو دي كلها مدارس بتشكل لك انت، عقليتك لابد ترتب لك. انت من اللي بيقول الفقه مذهبي وخلاص هو لابد من دراسة ما يصلح غير هذا، ولا انت من الذي يقول لا مذهبية اصلا ويبقى كتاب مذهبي كتاب عدو للفقه؟ انت صاحب فقه الصحابة والتابعين وتترك كتب الفقهاء، ولا كتب الفقهاء وتقول الصحابة والتابعين دخلوا في الفقهاء؟ خلاص مش محتاجين صحابة وتابعين، كل الدنيا تحولت للأربعة، فما في داعي. ايه الثمرة اللي تعود الى دراسة اقوال الصحابة ودراسة اقوال التابعين طالما ان الجميع دخل في المذاهب الأربعة؟ يبقى هنا ألخص حياتي وأختصر وقتي وأدرس المذاهب الأربعة فقط. من اللي علمك هذا؟ لكن أنا أدرس أقوال الصحابة، أدرس أقوال التابعين، أدرس المذاهب، أدرس الفقه بطريقة أهل العلم، وبالتالي لن تجد شذوذا في باب ولا قصورا في باب. لنت من أهل الغلو ولنت من أهل الجفاء. الحديث دراسته بين الغلو والجفاء، الفقه دراسته بين الغلو والجفاء، التفسير دراسته بين الغلو والجفاء، كل مادة بين الغلو والجفاء. الوسطية فيها عزيزة، لأن الوسطية فيها لابد أن تكون من خلاصة منهج جميع العلماء. منهج العلماء مش منهج الشيخ. أنا مش هنزل مصر بطريقة ابن باز مثلا بس، مش هنزل مصر بطريقة الفوزان بس، مش هنزل مصر بطريقة الشيخ ربيع بس، مش هنزل مصر بطريقة ما هو دول مشايخة. أنت ممكن هتترجم طريقة الشيخ ابن باز فقط. كان الشيخ ماشي كيف؟ امشي مثله. غلط مثل فقط هذا. وهي الحمد لله بركة، كل شيء، كل طريقة من علمائنا بركة، لكن أنا أقصد أما تنزل إلى واقع قدر الواقع يفرض عليك ربيع بن هادي. انت اليوم ربيع بن هادي وانت غدا ابن باس وانت بعد غد الفوزان وانت بعد غد الاطرم، بل انت في الدرس الواحد ابن باز والعثيمين والفوزان والاطرم، بل انت في التعامل مع الكتاب والمسألة نفس هذا، يبقى انتفع. بل قد تكون احمد، قد تكون ابن معين، قد تكون مديني، قد تكون ابن اشكوية، قد تكون ابو بكر، قد تكون عمر، قد تكون عثمان، قد تكون خالد بن الوليد، قد تكون اسامة بن زيد. وهذا احيانا يصعب انك انت تجد شيء مجموع لك واحد اثنين ثلاثة وده مجمع عليه في الطريقة مثل ما تجدها مجمع عليه في العقيدة او مجمع عليه في الاحكام. ده محتاج خلاصة تجارب. جيد. يبقى السؤال يا اخوان، الجواب عن سؤال كيف نجمع، انا راجل عندي شغلي وراجل عندي علمي وراجل عندي كذا، بتبقى قضية عندنا جميعا، كيف نجمع بين الدنيا والاجتهاد فيها وبين طلب العلم، وانت طالب علم كيف تجمع بين الحفظ وبين الفهم، كيف اجمع بين حضور الدروس وبين المذاكرة والحفظ، كيف اجمع كل هذا موجود عندك. انت يا اخي اجعل ساعة برنامج استغلال الساعة، ساعة 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 ساعة، هتجد ان شاء الله لو سرت على هذا المنهج هتجد عندك بفضل الله عز وجل ماذا؟ شمولية، تعطي كل ذي حق حق. يبقى كل شيء له حق، لكن هذا اكثر من هذا بحسب الحاجة، نعم هذا اقل من هذا، هذا يوميا، هذا اسبوعيا، هذا شهريا، دي اعمال كلها يعني تحتاج، والانسان اذا تمرن عليها وتمرس قد ياتي الوقت اللي يكون تصبح هذه سجية تمشي وحدها، الانسان موفق موفق اليها. واحنا لا شك كلنا عندنا التقصير، بس ان ابدا من منهج انا مقصر، انا من ابن ادم وكل بني ادم خطاء، انا انطلق من دي ولا انطلق من عبودية، ينبغي ألا أخطئ، ينبغي ألا أذنب، ينبغي. ما هو أنت ممكن تؤسس لنفسك منهجية تدمرك. هو في حد معصوم يعني من خطأ؟ يا أخي مجتهد، يا أخي اجتهدت يعني، يا أخي أنا تأولت الشيء ده، إيه يعني يا أخي؟ والمعصية بتخرج يا أخي، أنت بتنطلق من كده ولا بتنطلق من ينبغي ألا تعصي الله، ينبغي ألا يعني تخطئ، ينبغي ألا، ينبغي ألا، ينبغي ألا. أنا انطلق من هذا حتى إذا وقعت، واخد بالك؟ فكل بني آدم خطاء، وخير خطائنا التوابون، ألجأ إلى التوبة، لكن الأول أحرص ألا أذنب. لكن أنا هعمل منهج التوبة من الذنب ولا يبقى منهج لا ذنب؟ يبقى الأول أحرص أنني لا أقع في الذنب، حتى إذا وقعت انتقلت بلا إيه الى التوبة. لو جاءني الشيطان يقول لا انت خلاص رحت، انت كده ضعت، اقول لا، في التوبة، التوبة تجب ما قبلها. فالانطلاقة مهمة جدا، الانطلاقة مهمة جدا. فأسأل الله ان يوفقني واخواني لاستغلال اعمالنا كلها، والا الوقت يا اخواني نعمة. صدق النبي صلى الله عليه وسلم اذ يقول في حديث ابن عباس والصحيحين، نعمتان 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 مغبون فيما كثير من الناس، الصحة والفراغ، الصحة والفراغ، الصحة والفراغ. فجدولت هذه الأشياء الحمد لله، الحمد لله أنت على منهج جرح وتعديل، وأنت على منهج رحمة وموعظة وترقيق، أنت على منهج بتحذر من المبتدع وتدعو المبتدع أن الله عز وجل يشرح صدره، أنت على منهج لا تصفي حسابات مع الناس بموجب مواقف شخصية، بالعكس أنت أرقى من المواقف الشخصية. يبقى مش أنت بقى الطالب أو الشيخ لا يقول لك دروسك فين دروس العقيدة، مش شايفين عقيدة كل حاجة، لا، مش أنت لا يقال لك احنا لم نسمع منه جرحا وتعديلا قط، فين تحذيره من كذا، ولا لا نسمع منك الاستهزاء بخلق الله لما تيجي تجرح وتعدل تحس انك انت لا، ده انت واقف تستوفي حقوقك مش حقوق الله، مش حقوق الله، مش بتتكلم عن المخالف ان مخالف للشرع، لا، كأنه مخالف لك، كأنه مخالف لك بصافي حسابات، لا، هو مخالف للشرع. ولهذا لو حينما تعامل مع المخالف انه مخالف للشرع، متى رجع؟ لو الآن، هتجده حبيبك وحميمك. لكن لو شخصي ولو رجع مش مقبول. انظروا الى ماضيه، طب هو الآن على السنة، هذا في يوم ما كان، قال خلاص تاب، تاب، افرح بتوبته. انت تعيره؟ ألم نربيك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وانت من الكافرين؟ خلاص تاب يا اخي، انتقل. لم يعد دلوقتي هو الداعشي ولا الاخواني ولا التكفيري ولا الحزبي، اصبح اخ معك على السنة. خلاص اول ما تختلفت معه تقول هذا نسي، هذا كان فين اصلا؟ هذا يوم كنا على المنابر نقول السنة، كان هو يحاربها، كان بي. خلاص امحو كان هذه، طالما انه صار خليها. بإذا من كان هات اختها سارة، انت ليه على كان؟ الا اذا زال، فلو من لو هو على زال من اخوات كان، لا زال، ما خلاص، لو لا زال هات له القديم والجديد. انما كان ثم سارة، تعامل مع الفعل سارة، لا تعامل مع فعل ايه؟ كان. لا تعمل فيها كان، خلاص صار الحمد لله سبحان الله. اهو ده كان اخ كذا، ده كان رأس في الاخوان، ده كان رأس سبحان الله. على قدر ما كانت الهمة في مع هذه الجماعة، على قدر ما هي الهمة في نشر السنة، ما شاء الله سبحان الله. الاخ ده يمكن انتفع بمكان، لان كان شعله وكان يضرب ما شاء الله تبارك الله. الان شوف بنفس هذه الجهود، بل اعظم من هذه الجهود. نعم. فقال الشيخ: الاستقامة هي أن يثبت الإنسان على شريعة الله سبحانه كما أمر الله، ويتقدمها الإخلاص له. يعني معناه فاستقم كما أمرت. فإذا أردنا نفسر الاستقامة فكما أمرت، شوف الكلمة سبحان الله، فاستقم كما أمرت، لا كما تهوى. لا تستقم استقامة بهواك، استقم كما أمرت، كما أمرت. فمن حقق وقف على هذه الطريقة كما أمرت كان على الاستقامة. الاستقامة موافقة الأمر، هذه الاستقامة كما أمرت. ولهذا الاستقامة هي إقامة النفس على مراد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، هذا يكون مستقيم. زي قضبان القطار، اقول القطار هذا مستقيم طالما على القضبان، وضع القضبان له يسير عليه، انت كذلك ايضا سير على ما وضع لك. ولهذا يقول فلان انحرف، يعني عن الاستقامه، ما يصلي ولا يواظب على الصلاه يبقى انحرف. طيب هذا انسان مبتدع يبقى انحرف. هذا انسان ليه؟ لان انت امرت بالسنه، انت امرت بالطاعه، انت امرت بكذا، فمتى امتعد الانسان عليها يقال منحرف. فالمستقيم عكسه المنحرف، عكسه المنحرف، عكسه المائل، عكسه الضال. انما المستقيم هكذا. ولهذا الله قال اهدنا الصراط المستقيم، الصراط المستقيم، المستقيم ليس المعوج. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء يرسم رسم خطا مستقيما، قال هذا سبيل الله. ثم رسم خطوطا معوجة عن يمينه وعن شماله، قال ذي سبل، على كل سبيل من الشيطان يدعو له. نستنتج ايه؟ نستنتج الاستقامة طريق واحد بس ومستقيم، يبقى واحد ومستقيم. طيب والاعوجاج كثير، مش واحد، كثير ومعوج. يبقى الاستقامة واحد ومستقيم، والأخرى كثيرة ومعوج، معوج وكثيرة، كثيرة. ولهذا النبي قال وسترق متى على 73 فرقة، ها 72 على الحق، لا واحدة بس، واحدة بس، والباقي الطرق المعوجة هذه على كل سبيل من الشيطان العلي. ولهذا لما قال ابن القيم فلواحد كن واحدا في واحد، هو واحد، المطلوب منك تحقيق العدد واحد. فلواحد، الله وحد، فلواحد الله فقط سبحانه وتعالى، اجمع قلبك عليه. كن واحدا، كن مستقيما جامعا قلبك على الله سبحانه وتعالى. فلله، كن مستقيما موحدا له، في واحد في طريق واحد. فلواحد وهو الله، كن واحدا قاصدا مخلصا له، في واحد متبع طريق واحد. يبقى فلواحد الله، كن واحدا في واحد إخلاص ومتابعة. ده الخلاصة، واحد واحد واحد. فلواحد كن واحدا في واحد، فلواحد الله، كن واحدا إشارة للإخلاص، في واحد إشارة للاتباع. قولي إسماعيل. فلواحد، نبأ بالله، فلواحد، ها؟ كن واحدا في واحد. ده خلاصة الاستقامة. كيف أكون مستقيم؟ فلواحد هو الله، كن واحدا، اجمع قلبك لا تشعب منه شيء بعيد عن الإخلاص، في واحد في طريق واحد. قول يا حسين. فلواحد كن واحدا في واحد. قول يا احمد اشرح يا علاء. فلواحد الله، كن واحدا اشاره الى اخلاص، في واحد اشاره الى، وهما شرط قوام. قول يا استاذ ابراهيم. ها، طيب استاذ اسام. فلواحد الله، ها، كن واحدا الاخلاص، في واحد الاتباع، في واحد بس تمشي في طريق واحد بس. ونرى صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبحان الله، والله يا اخواني القران ما اوضحها. سبحان الله. وان هذا صراطي مستقيما، لازم الصراط يكون مستقيم غير معوج. وان هذا صراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، لازم مجموعه، كن مجموعه ومعوج. طيب ان تبعنا السبل تفرقت بك عن سبيل الله فتفرق بكم عن سبيل. اذن هذا السبيل، هذا السبيل. بس احنا شيخ نرى المشايخ كده مختلفين، وكل يوم بيشتموا بعض، وكل يوم ينتقدوا بعض، وكل يوم. وعلى السنه ما في، على السنه ما في. يقع الاختلاف في الفقه، ده يختار وقوع طلاق، ده يختار عدم وقوع، ده يختار وجوب هذا، وده يختار استحباب هذا. لكن في المنهج واحد، ابن باز هو ابن عثيمين، هو الألباني، هو فوزان، هو كل واحد، أحمد هو مالك، هو الشافعي، هو كل واحد، كل واحد. وحتى لو افترضنا أن أحدا أخطأ في مثل هذه المسائل فلغياب الحق عنه، إنما يصل حق ويعاند أبدا لا يوجد. نعم.
ابن القيم شيخنا قال بعد ذكر البيت
أعني سبيل الحنان،
قال هذه ثلاث مسعدات للذي،
لا قبلها،
قبلها فلواحد كن واحدا في واحد،
أعني سبيل،
أعني سبيل الحق والإيمان. هذه
ثلاث، أعني سبيل الحق والإيمان. سبيل الحق والإيمان هو كن فلواحد كن واحدا في واحد. نعم.
هذه ثلاث مسعدات للذي قد نالها والفضل للمنان.
الله أكبر. هذه ثلاث مسعدات، هذه ثلاث المسعدات، مسعدات فلواحد كن واحدا في واحد. نعم.
فإذا هي اجتمعت لنفس حرة بلغت من العلياء كل مكان.
الله أكبر، الله أكبر. نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى ثم ذكر،
قال الشيخ فيصل فاستقم كما أمرت، استقم على دين ربك والعمل به والدعاء إليه. والاستقامة هي لزوم المنهج المستقيم. قال عمر رضي الله عنه، اكتبوا هذا الأثر، قال عمر رضي الله عنه الاستقامة أن تقوم على الأمر والنهي، أن تقوم على الأمر والنهي ولا تروغ عنه روغان الثعلب، أن تقوم على الأمر والنهي ولا تروغ عنه روغان الثعلب. هذا طريق واضح، ما تكونش كالثعلب يروغ ويمكر، لا. نعم.
قال: ثم ذكر المؤلف عدة آيات في هذا، فذكر قول الله تعالى: فاستقم كما أمرت. الخطاب هنا للنبي صلى الله عليه وسلم، والخطاب الموجه للرسول صلى الله عليه وسلم يكون له ولأمته إلا إذا قام دليل على أنه خاص به فإنه يختص به، وأما إذا لم يقم الدليل على أنه خاص به فإنه له وللأمة.
إذن قاعدة، ما هي هذه القاعدة؟ القاعدة أن الخطاب الموجه للرسول صلى الله عليه وسلم يكون له ولأمته إلا إذا ورد الدليل على الخصوصية. يبقى هذه قاعدة يا إخوان، هذه قاعدة. طيب يا إخوان، والخطاب للأمة خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم إلا إذا دل الدليل على الخصوصية أيضا. يبقى إذا الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم خطاب له ولأمته إلا إذا دل الدليل على الخصوصية، الخطاب للأمة خطاب للرسول إلا إذا دل الدليل على الخصوصية، للأمة وللرسول إلا إذا دل الدليل على الخصوصية. فيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، يدخل في النبي. يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك وكذا، يدخل في الأمة كذلك. يبقى الخطاب للنبي يدخل فيه الأمة إلا إذا دل على الاختصاص، الخطاب للأمة يدخل فيه النبي إلا إذا دل على الاختصاص. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، ولا إذا طلقت، هو خطاب للنبي أهو. يا أيها النبي إذا طلقتم، وليس إذا طلقت، لكن لما كانت أحكام الطلاق أحكام عظيمة، أحكام عظيمة وأحكام جليلة، وجه النبي بالخطاب فيها وإن كانت لا تختص برسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن لما نأتي إلى ما يخص النبي، وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين، طيب، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. النبي اختص بأنه يجمع بين أكثر من أربع حرائر، أما الأمة ما تجمع بين أكثر من أربع حرائر، لكن أربع حرائر مع مئة أمة ما في مشكلة، أربع حرائر وسيطلقهن ويأتي بأربع حرائر ما في مشكلة، المهم ألا تجمع بين أكثر من أربع حرائر. نعم.
قال: فمما دل الدليل على أنه خاص به قوله تعالى: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، فإن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومثل قوله: ولقد أتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، وهذا أيضا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم. وأما إذا لم يقم الدليل على أن الخطاب للخصوصية فهو له ولأمته، وعلى هذه القاعدة يكون قوله فاستقم كما أمرت عاما له ولأمته، وكل واحد يجب عليه أن يستقيم كما أمر فلا يبدل في دين الله ولا.
يا أخواني بارك الله فيكم، من ادعى الاستقامة فلا بد من أثر، ليه؟ شرطها كما أمر، يبقى هذا ضابط في غاية النفاسة. المستقيم المنحرف، ما الفرق بينهما؟ الأمر، فمن لزم الأمر كان على الاستقامة، ومن انحرف عن الأمر انحرف عن الاستقامة. واحد يتاجر بالربا إذا منحرف عن الاستقامة، واحد مبتدع إذا انحرف عن الاستقامة، واحد زاني إذا انحرف عن الاستقامة، واحد ربحه حلال يعمل في الحلال على الاستقامة، واحد على السنة على الاستقامة، واحد على لزوم طريق النبي والصحابة على الاستقامة، واحد في جماعة على الانحراف جماعة المحدثة، واحد على ما كان عليه النبي والصحابة يبقى على الاستقامة. يبقى هكذا كل شيء في استقامة وانحراف، استقامة وانحراف، ايه الفارق؟ فاستقم كما امرتك، لا كما امرت من الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. الامر الذي يحكم على الناس به ويكون الانسان منحرفا او مستقيما بناء عليه موافقة امر الله ورسوله، مش موافقة امر هشام. ممكن هشام يأمر بما لا يكون فيه امر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. الاستقامة هي لزوم الصراط، الصراط كتاب سنة فهم سلف الأمة. انما انا ما ادعوك الى قولي واذا انحرفت عنه تكون منحرفا، لا، الا اذا كان قولي هو قول الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لكن قولي انا اجتهادي انا فما احملك عليه بمجرده الا اذا كان فيه الدليل. نعم، يبقى استقم كما امرت وليس استقم كما امرتك، لا كما امرت. انما كما امرتك ان كان امري هو امر الله ورسوله فنعم، انما امري انا فلا نقيم الناس على قول احد ابدا. الامام مالك قال كل احد يرد ويرد عليه الا صاحب هذا القبر، في لفظ ما من احد الا وهو راد او مردود عليه. كل واحد يؤخذ من قوله ورد، كل واحد يؤخذ من قوله ورد، يؤخذ من قوله. انما قول الرسول قول الله يؤخذ ولا يرد، انتبهوا. يبقى كل احد يؤخذ من قوله ويرد الا قول الله ورسوله. يا ابو نادي يؤخذ ولا يرد، يؤخذ ولا يرد، واضح يا محمد؟ يبقى كل يؤخذ من قوله. هذه في الصحابة والتابعين كل أحد إلى يوم القيامة ما عدا قال الله قال الرسول، يبقى كل يؤخذ من قوله ويرد إلا قول الله ورسوله، فإنه يؤخذ ولا يرد. نعم.
قال كل واحد يجب عليه أن يستقيم كما أمر، فلا يبدل في دين الله ولا يزيد فيه ولا ينقص. ولهذا قال في آية أخرى واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم.
إشارة إلى إيه؟ الجمع بين فاستقم كما أمرت واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم. إشارة إلى إيه؟ إلى أنك إن لم تستقم ما أمرت به، إن لم تكن على ما أمر رسوله فأنت على هوى. الأمور اثنان فقط، إما استقام على أمر الله ورسوله وإما هوى، واضح؟ واستقم كما أمرت ولا تتبع هواه. الآية الأخرى فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. واضح إخواني؟ يبقى الأمور أمر فقط، يا استقامة يا هوى، يا هدى يا هوى، يا هدى يا هوى. حرف الواو والدال، الهاء والألف مشتركان، حرف واحد بس الواو والدال. إن لم يكن هدى فهوى، إن تركت الهوى كنت على هدى. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم، ولن ترضى عنك لدون نصارى حتى تتبع ملته، ولئن اتبعت أهواءهم فملتهم هوى من بعد ما جاء بعد الذي جاءك من الهدى. يبقى بعد الذي الهدى مقابل هوى. فإن اتبعت أهواءه بعد الذي جاءك من الهدى يبقى هدى هوى. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. إذن الأمور على قسمين، إما قولي علي هدى وإما هوى بس. طيب هدى على هوى، هوى ده انتم متشددين قوي، يعني هو ده على هوى يبقى هوى، ما يبقاش يعني لنا هداه وعليه هواه، ناخد الهدى ونطرق الهوى بدل ما يبقى نص مبتدع ونص سني، بدل ما يبقى مبتدع ولا سني نقول ايه نص ونص، فلان ما تقول فيه نص ونص. ينفع هذا؟ لا، ولا 90% ولا 99، وممكن يكون 99 خطأ ويبقى على السنة. لما نقول ولا 99 لأنه عنده واحد بس، بس الواحد ده ماذا؟ هوى ضلالة، وعنده 99 طاعة، لكن ممكن يكون عنده 99 خطأ وعلى السنة. أخطأ في مسائل اجتهادية، مسائل لا تمس السنة بشيء فعادي. يبقى قال تعالى فماذا بعد الحق إلا الضلال، يبقى الحق الصرف اللي بعديه ضلال، الضلال هذا خالص أو شابه مع بعض الحق، مع بعض الحق يبقى ضلال. يبقى إذن القرآن واضح جدا في بيانه أنه إما هوى وإما هدى. كالحكم قال تعالى ونحكم بينهم أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فالحكم إما حكم الله ولا أحسن منه، وإما حكم جاهلية، هو قانون إنجليزي، قانون فرنسي، قانون عربي، قانون أيا كان، طالما ليس حكم الله يبقى حكم جاهلية، طالما ليس حكم الله يبقى حكم إيه؟ جاهلية. نعم نعم. الله أكبر الله أكبر. نعم أيوة صاحب السنة كان صاحب هوى. أي هوى؟ هوى البدعة يبقى مش صاحب سنة، لكن عنده هوى إيه؟ بيحابي أحمد بيحابي عبد الله على هاني في موقف، صف حسابات مع هاني في موقف، حساب فلوس في موقف، شراكة في موقف، وارد وارد هذا وارد هذا. إنما لو أن هواك هو البدعة، لو أن هواك هو من فقد أهل هواء، لو أن هواك كذا هذا يبعد. فهناك هوى يبعد عن طاعة فيصبح معصية، وهناك هوى يبعد عن سنة فيصبح بدعة، وهناك هوى يبعد عن توحيد فيصبح شركا. انت هواك ايه بقى؟ هواك ابعدك عن السنة البدعة، يبقى انت صاحب بدعة. فلا يمكن تجتمع السنة مع هوى البدعة، ولا يمكن يجتمع التوحيد مع هوى الشرك، ولا يمكن يجتمع الطاعة مع هوى المعصية. يبقى إذن في هوى، قد يكون شيخ إمام وعنده هوى، عنده هوى جرح مثلا، قال لا تأخذ عنه لا تذهب، في نوع حسد في نوع مثلا كما يقال بين الأقران مما بين أقران، لكن هوى لا يبعد عن السنة. فحسب الهوى، حسب الهوى، الهوى أنت متبع له، لكن ينظر إذا كان أبعدك من طاعة المعصية أو من سنة أو بدعة أو من توحيد. فالمشركون أصحاب أهواء، والمبتدعة أصحاب أهواء، والعصاء أصحاب أهواء. انتبهوا يا أخواني بارك الله فيكم، كل هؤلاء أصحاب أهواء. لكن عند الإطلاق لما نرى في كتب السلف ونسمع مثلا اجتناب أهل الأهواء والتحذير من أهل الأهواء، هم أهل البدع، هم أهل البدع. نعم.
قال الآية الثانية قوله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله.
وهناك هوى هو هدى، قسم رابع بقى يدل عليه الحديث وإن كان في ضعف لكن معناه صحيح، وهو لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. إيه بقى الهوى هنا؟ ميلك إرادتك، وليس الهوى المذموم اللي هو في الجانب الآخر المقابل للهوز، إنما هوى هذا هوى هو هدى، وهو أن يكون هواك تبعا لما جئت به. طالما هواك تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم إذن هو هدى، فمعناه ميلك، معناه قصدك، معناه إرادتك تابعة لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال الآية الثانية قوله تعالى
تفضل. نعم يكون خاص بالنبي والأمة خارجة ولا العكس؟ لا أعلم، يعني تحتاج تأمل يكون هذا الشيء خاص بالنبي ثم يكون عام الأمة، الخطاب موجه للنبي وعام الأمة وغير خاص. يعني قد ما يبعد ممكن يستدل لأن شرط لإحبطان عملك هو خطاب للنبي وهو للأمة، لكن قد يعكر عليه يعني هنا ليس خاص. منع الخصوصية هنا مش في الحكم، في الواقع الشرك لن يقع من النبي فهو معصوم صلى الله عليه وسلم من يقع شرك، وكذلك الأنبياء. لكن كحكم هو، وهذا هو المراد من الآية، أن الشرك يحبطه جميع الأعمال مهما كانت. فإذا كان الأنبياء قد خطوا بهذا فمن دونهم من باب أولى، وإن لم يقع واقعا فهو ممكن يقال يعني يعكر عليه إن هذا النبي بيخرج منه واقعا، لكن حكما يخرج حكم كده افتراض، حكم عام دون تعلق بهذا الحكم العام، وهو أن وقوع الشرك هل الشرك لا يحبط عمل من الأعمال؟ الجواب لا، لأي أحد. نعم، يعني فهي تحتاج تتبعات. يا أيمن شوف هذا الألباني. نعم هذا مجنون، هذا يعني بيقول بيطعن في ابن بواب اعطاه حكم الطعن في النبي بتفسيره يا ايها المدثر قم فانذر ربك فكبر وثيابك فطاهر طهر اعمالك من شرك، فقال هذا طعن في النبي من ابن بواب لان معناه ان ايه انه كان عن شرك. هذا طبعا كلام ما يصلح، والا هيبقى الايه من اولها، ويكون اصلا الذي طعن هو الله بقى في نبيه. قم فأنذر وثيابك يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر، هو ما كانش بيكبر الله؟ وثيابك فطاهر، أيا كان تفسيرك لها ألم يكن كذا؟ والرجز فاجر، هو كان عن الرجز أصلا. يبقى إذا اعتبرت ابن عبد الوهاب لمن فسر هذا أنه طعن في النبي، معناه أن الله هو الذي طعن في النبي بقى من باب أول. والرجز فاجر. يا أيها النبي اتق الله، هو النبي ما كان يتق الله؟ نعم، فهذا قول باطل اللي بيقول هذا الكلام. نعم، نعم، لا، والنبي كذلك مأمور.